بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا بعض ما يدل على أهمية الدعاء وأنه له أهمية عظيمة في دين الإسلام، ومن ذلك أيضا من أهمية الدعاء أنه من الأسباب التي تربط بين المسلمين وتزيد علاقة المحبة بين أهل الإسلام. لهذا يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة بينهم البين، وتزداد المحبة بينهم والروابط. ومن أعظم هذه الروابط التي تزيد في محبة المسلمين بعضهم بعضا الدعاء، أن يدعو الشخص لأخيه سواء كان في ظهر الغيب أو كان عنده، يدعو له بالخير وأيضا بالصلاح والهداية وغيرها من هذه الأمور. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه دعوة في ظهر الغيب إلا قال له الملك: ولك مثله، إلا جعل الله عز وجل له ملك يقول له: ولك مثله، أنا إلا قال له الملك: ولك مثله. معنى هذا الدعاء الذي تدعو به لأخيك فإنه يعود لك كذلك، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. وفيه حث أيضا على أن المسلم يدعو لإخوانه، يدعو خاصة من يكون مقربا عنده. وأيضا هذا مما يذهب غل الصدر ويذهب أيضا ما يكون من الحزازات التي تكون بين الناس. وكلما دعا له كلما تقرب إليه وأحبه. ولهذا يقول العلماء: من أدوية الحسد أن الإنسان إذا حصل في قلبه حسد لأخيه فأراد أن يدفعه فإنه يدعو له. وكذلك أيضا إذا كان عليه مظلمة من غيبة من كذا على أخيه فأراد أن يستحله ولم يستطع أن يستحله أمامه قالوا: يدعو له. لأن الدعاء يؤكد أواصر المحبة. ولهذا تجد في الإسلام ما من مناسبة إلا وتجد لها دعاء، معنى يدعو الأخ لأخيه سواء كان في سرور أو في حزن أو في غيرها من العلاقات. مثلا جاء في إذا تزوج العبد كما جاء في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع أحد أصحابه وتزوج يقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأيضا كذلك إذا مرض العبد فإنه قد جاءت دعوات كثيرة للمريض، سواء كان عند زيارته أو يدعو له في غيبته. فمن ذلك مثلا كما كان أنس يقول: كلما مرض أحد من أهله قال: أدعو لك بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للمريض: اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأيضا كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن: أيما رجل يزور أخاه مريضا لم يحضره الأجل فقال: أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا إلا شفاه الله. وكذلك أيضا عند الموت أن يموت أحد أقربائه فإنه يعزيه بالدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه وأغمض عينيه ودعا له عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا عز أم سلمة وقال لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، كما في صحيح مسلم قالت: جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقلت: من خير من أبي سلمة؟ هاجر أول من هاجر أو أول بيت هاجر؟ فقالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأيضا كذلك إذا مات العبد يدعو له إخوانه يصلون عليه الجنازة، كما جاء عند أحمد وأبي داود حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء. وأيضا كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه في مواقف كثيرة، فكان كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدهم أو إذا جاء أحد بصدقته قال: اللهم صل على آل فلان. قال: فجاء أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. صل معنى صلاة من الله عز وجل، قيل أنها الثناء في الملأ الأعلى، وقيل الحنو والرحمة والعطف من الله سبحانه وتعالى لعبده. وأيضا كذلك جاء في حديث أنس عند أحمد والنسائي وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اجتهد في دعائه لقوم يقول: اللهم اجعل لهم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار. اللهم اجعل لهم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو لأصحابه، فكان يقول مثلا لمعاوية: اللهم اهدي أو اجعله هاديا مهديا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: اللهم أطل عمره أو اللهم بارك له وأطل في عمره وولده وبارك له في ولده. وقال أيضا لعبد الله بن عباس كما في البخاري: اللهم علمه التأويل. وجاء في أحمد إسناد صحيح أيضا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وغيرها من ما جاء وهو كثير جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا دأب السلف أنه كل واحد يدعو لصاحبه ويدعو لأقرب الناس إليه ولأهله. وقد كان بعض العلماء يدعو بعضهم لبعض، كان أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام أحمد كان يدعو لمئة من أصحابه كما قال عبد الله بن أحمد. ومرة قال له: يا أبي أراك دائما تدعو للشافعي، أراك دائما تدعو للشافعي. فقال: يا بني الشافعي كالعافية للبدن، والشمس للأرض، أو كذا. أنا يقول له الإمام الشافعي كالعافية للبدن، أنا يعافي كلامه وكذلك ما كتبه رحمه الله كالعافية للبدن، وأيضا كالشمس للدنيا. أنا يقول الإمام أحمد أن الشافعي رحمه الله كالعافية للبدن، ما دام أنه عافية للبدن فهذا يدعى له. وقالوا كالشمس للدنيا، الدنيا إذا لم تكن أو إذا لم يكن فيها شمس تذهب أشياء كثيرة من صحة الإنسان، ومن أيضا كذلك أموره في الدنيا. فلهذا قال الإمام أحمد على هذا الإمام، كان يدعو له كثيرا، بل وكان يدعو لغيره من أصحابه، حتى جاء عنه أو صح عن عبد الله أنه كان يقول أبي إني لأدعو لمئة من أصحابي في الصلاة، لمئة من أصحابي في الصلاة يدعو لهم رحمه الله. فهذه الدعوات التي يدعو بها العبد لأخيه لصاحبه، سواء كان عن ظهر الغيب كما قلنا، فإن الله عز وجل يوكل له ملك يقول ولك مثله، أو كذلك أمامه من أيضا كذلك من الدعاء له بالكلمات الطيبة: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في أبي داود والنسائي وأحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صنع له معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقال بلاء جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وفي الحديث الآخر: من صنع له معروفا فكافأه، فإن لم يجد فليدعو له، أو قال فليكافئه، من صنع له معروفا فليكافئه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فليدعو له، يدعو له بالخير، فيقول له: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الله يحفظك، وغيرها من الكلمات الطيبة التي ينبغي المسلم أن يعود لسانه عليها، لأنها خير. وهذا من الثناء على الناس والدعاء لهم، وهذا مما يزيد الروابط بين أهل الإسلام والمحبة والمودة بينهما. عندما يسمع الرجل من أخيه مثل هذا الكلام يرتاح، وأيضا تطمئن له نفسه، ويقابله بما هو أيضا مثله. ولهذا صح عن الصديقة الفقيهة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري، قالت: كنت إذا أعطيت أحدا أو أهديت له شيئا أنظر في لفظه، فإن قال جزاك الله خيرا أقول وأنت كذلك، وإن قال بارك الله فيك نقول وفيك، وهكذا جاء عنها أو كما جاء عنها رضي الله عنها. معنى أن الإنسان يرد بما يدعى له، يرد هذا الدعاء لمن دعا له، حتى أيضا يقول الملك ولك مثله كذلك، فيستفيد من ناحيتين: من ناحية دعاء أخاه له، وكذلك يستفيد من أنه يرد هذا الدعاء لأخيه كذلك، فيؤجر من ناحيتين. فقد يستجيب الله عز وجل لأخيه فيه فيغنم هذا الدعاء العظيم الذي دعا له. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا قال: إذا اجتهد في الدعاء لقوم، إذا اجتهد أنا أراد لهم دعاء عظيم، فقال: اللهم اجعل لهم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار. وهذا يدل على أن دعوة الصالحين لها أثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة قوم أبرار، أي دعاؤهم. ومعنى الصلاة هنا المراد به الدعاء، يجعل لهم دعاء قوم أبرار يدعون لهم، يقومون الليل ويصومون النهار. فهذا من أعظم نعمة أن العبد ينعم الله عز وجل عليه بإنسان يدعو له في الليل والنهار، فهذه نعمة عظيمة جدا. وهذا يدل على أن كل من أسدى للناس المعروف وقام مع الناس وفرج كروبهم ويسر ما عندهم من العسر وغيرها من هذه الأمور، لا شك أن الناس يثنون عليه ويدعون له في الليل والنهار. وكلما كان الرجل أقرب إلى الله عز وجل كان دعاؤه أسمع لله سبحانه وتعالى وله أثر في من يدعو له. فلهذا فمن أعظم الأسباب التي يحرص أهل الإسلام عليها الدعاء بعضهم لبعض، أن يدعو سواء كان في ظهر الغيب وهو أفضل، أو كذلك فيما بينهم البين في كلامهم وفي غيره، فيدعو الأخ لأخيه كما تقدم أن ذكرناه. فهذا أيضا من الأسباب العظيمة التي تبين أهمية الدعاء في حياة المسلم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، والحمد لله رب العالمين.